رسالة. برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة. برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدم الذي للحق صار مع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها مناسبة عيد الأضحى الذي يمر بنا في هذه الأيام عقب الأيام العشر، الأيام التسعة قبل يوم الأضحى، تلك الأيام المتوجة بيوم عرفة، حيث نبهنا إلى العمل الصالح الذي يتاح للمسلم فيها، وما ينبغي أن يعلمه من أحكام الحج، وما يقتدي به من سيرة الرسول، كما جاء بعض جوانب عطرة منها في خطبة الوداع يوم أن حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من هجرته، وخطب في يوم عرفة خطبة الوداع، وفيها دروس عظام يتوج ذاك اليوم يوم عرفة بيوم الحج الأكبر، وهو يوم عيد الأضحى. وقد جعل الله سبحانه وتعالى للمسلمين عيدين، هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذان العيدان عيدا المسلمين يتميزان عن أعياد من سواهم من الناس من الأمم والشعوب الذين يتخذون أعيادا هم الآخرون، ولكن أعياد الإسلام تختلف عنها في مظاهر راقية وسامية، أن لهم أن يبلغوها. فأعياد الإسلام تتميز بأن العيد فيها يأتي بعد الفراغ من عبادة، فعيد الفطر يأتي بعد الفراغ من شهر رمضان وما توج به من العبادات والطاعات والقيام وتلاوة القرآن والذكر والصلوات والصدقات وإحياء ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وهكذا يأتي أيضا عيد الأضحى عقب الفراغ من عبادة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، حيث يفرغ الحجاج من حجهم وعمراتهم، طافوا بالبيت الحرام وسعوا ووقفوا بعرفات وتبتلوا إلى الله بالطاعات وتقربوا إليه بالقربات، وفي اليوم العاشر يتوجون عملهم بذبح أضاحيهم ونحر هداياهم لرب العالمين سبحانه وتعالى، اقتداء بنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأسرته المباركة التي جعلها الله أساسا لبناء البيت العتيق وقيام دولة الإسلام في بلاد العرب، بعد أن هاجر بزوجته هاجر وابنها إسماعيل وتركهما في عناية الله، وحدث ما حدث لهما من العطش وأكرمهما الله بماء زمزم، تلك الآية الباقية على مدى الدهور والأعوام تشهد لهذا الموقع بالإكرام ولتلك الأسرة المباركة الصالحة التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم نتاج دعوتها دعوة نبيها إبراهيم المباركة. فالعيد الأضحى يأتي عقب الفراغ من عبادة الحج، حيث يفرغ الحجاج من يوم عرفة بالوقوف في عرفة والتبتل إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يأتون مزدلفة ومنى ويطوفون بالبيت الحرام طواف الإفاضة ويفرغون من حجهم. فالعيد في الإسلام ليست أياما للهو واللعب ومعاقرة الخمر واختلاط الرجال بالنساء والرقص والغناء والطرب والخروج عن الأطوار والوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى من انتهاك الحرمات والاعتداء على الشرف وعلى الكرامة للأسرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى الخلية الأولى لتكوين المجتمعات. الإسلام يجعل عيده عيد المسلمين أتباعه فرصة لاستلام الجوائز والإكرام من الله سبحانه وتعالى والمكافأة على صبرهم على طاعة الله وعمران حياتهم بذكر الله جل وعلا والتبتل إليه وطاعته وامتثال أوامره. فشتان بين أعياد المسلمين وأعياد غير المسلمين. أعياد المسلمين تأتي للإكرام من الله سبحانه وتعالى، وأعياد غير المسلمين تكون فرصة للهو واللعب والضحك وإضاعة الوقت دون ما سعي إلى أجر أو طلب لفضل من الله سبحانه وتعالى، فهي أعياد بشرية موضوعة من طرف الناس لا من طرف رب الناس الذي يعلم ما ينفع عباده وما يزيدهم ارتباطا به وإكراما بفضله. ثم إن أعياد الإسلام تكون أياما لذكر الله بالتهليل والتكبير والتحميد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ينصرف المسلمون إلى مصلاهم وقد اغتسلوا غسل العيد المسنون ولبسوا الثوب الجديد المبارك وتوجهوا إلى مساجدهم يذكرون الله ويسبحونه ويعظمونه ويشكرونه على ما من به عليهم من الفضل بالاستعداد للعمل الصالح الذي يتقربون به إليه، وهو التقرب إليه بالأضاحي مثلما تقرب الحجاج بالهدايا في بيت الله الحرام. فالحجاج يسيلون دماء هداياهم، والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يسيلون دماء ضحاياهم، وكلهم يلتمس من الله الفضل، يذبح ذبيحته أو ينحرها مسميا الله جل وعلا، متصدقا بها على المحتاجين من عباده، مكرما الناس بما من الله عليه من الفضل. فهذا شأن العيد في الإسلام، إنه التكافل الإسلامي بين المسلمين بلحوم الأضاحي ولحوم الهدايا، حتى إن الهدايا تبلغ بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لتوزع على المحتاجين من الناس. ولحوم الأضاحي السنة فيها أن يأكل منها الإنسان ويهدي منها ويتصدق، وفي ذلك دلالة واضحة على حكمة التكافل الإسلامي بين المسلمين. بل يتاح للمسلم أن يشتري الأضحية لغيره ويكون له أجرها واللحم لغيره، يتصدق به عليهم، ويجوز له أن يتصدق بأضحيته على غيره، أن يتصدق بأضحية غير أضحيته التي هي خاصة به وبأسرته، يتصدق بأضحية أخرى ويجعل أجرها ولحمها لمن تصدق بها عليه. ففضل الله واسع، وإكرام المسلمين لبعضهم كبير. ومن حديث أبي طلحة أنه قال فيما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ذبح كبشين أملحين أقرنين، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم رجله على صفاحهما، وسمى الله وكبر بسم الله والله أكبر. قال عند الأول إنه عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، وقال عند ذبح الثاني عمن آمن بي وصدقني من أمتي. إنها محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه، وإشفاقه عليهم، وسعيه في نيل الأجر في كل وقت وحين، حتى الأضحية بما لها من أجر عظيم، من عظيم سيل دمائها وإهراقه في يوم عيد الأضحى، يريد النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحرم أمته من ذلك. فقد يكون فيهم من لا يقدر على شراء الأضحية وذبحها فيحرم من أجرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضحي عنه هذه الأضحية المباركة. يشرك فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة التي آمنت به وصدقته، فيكون لها الأجر العظيم. وهكذا كان يقول علماؤنا للناس يوم أن كان كثير منهم لا يضحون: أيها المسلم الفقير لا تجزع، فأجرك ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنك، وكسب الله لك أجر أضحية عظيمة ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. فأعياد الإسلام ليست كأعياد غيرهم، ينغمسون في الرقص واللهو والضحك وشرب الخمر واقتراف الحرام بجميع صوره وأشكاله. لا، أعياد الإسلام إنما هي أعياد طاعات لله، وأعياد قربات، وأعياد ذكر وإكبار وإعلاء لله سبحانه وتعالى. ف فينال المسلم أجر صنعه وعمله وطاعته لربه، أما غير المسلمين فأعيادهم فيها إضاعة للمال وفيها طلب للهو والغناء والرقص والترفيه على النفس لفترة محدودة قد يترتب عنها فساد أعظم، كما نرى في احتفال بعض الأمم بمسابقة التيران وبالتلاطم بالطماطم وبمناسبات كثيرة لا أصل لها عند الله ولا نفع لها، وقد يكون بعضها بالانغماس في الأنهار بدعوى التطهر، والطهارة الحقيقية إنما هي في العلاقة بالله ليس في العلاقة بمروج بعض الأديان الباطلة وابتزاز الناس وإفراغ جيوبها مما تجمعه لتقدمه لكهانها زورا وبهتانا. والله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نصوم له وأن نحج له وأن ننحر الهدايا والضحايا له وأن نخرج زكاة الفطر له ونفع المسلمين عموما، لا نفع كهان بأعينهم ولا نفع رهبان يدعون أنهم حجاب لله وأنهم يسيطرون على الناس باسم الله. والله سبحانه وتعالى يفتح أبوابه مشرعة لخلقه لمن آمن به وصدق نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأضحية سنة للقادر عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أحدهما له ولآله عليه وعليهم صلوات الله وسلامه، والآخر لمن لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي سنة لمن قدر عليها ولم تحوجه بقية عامه في رزقه، فمن كان عنده ثمنها واستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم فليستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم وليؤديها، يبارك الله له في ماله ويثيبه الثواب الجميل والأجر العظيم وينفع به المسلمين ويدخل بها على أسرته الفرح العظيم والبهجة والسرور والأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى حاصل له وللمسلمين. ثم إن ذبيحة الأضحية تكون بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، لا تكون قبلها. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبا بردة أن يذبح غير ذبيحته قبل الصلاة، فأبو بردة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعجل وذبح أضحيته قبل أن يشهد الصلاة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأجابه بقوله وقد بين له أنه ليس عنده غير عناق لكنها من الثمن يمكن أن يبالغ في حجمها تعدل شاتين، فأجازها له النبي صلى الله عليه وسلم خاصة اذبحها أي ذاك الجذع أو العناق ولا تصح لغيرك. والحديث رواه الإمام مسلم. وهذا بيان شاف من أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بأمته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فأبو بردة الذي تعجل وذبح أضحيته خالف الحكم الشرعي، فهي إنما هي لحم قدمه لأهله، ولكنه لما رآه حريصا على أن ينال أجر الضحية وألا يحرم من فضلها الذي يناله المسلمون في ذاك اليوم، وأخبره أنه عنده جذع أو عناق لكنها فخمة ضخمة لو بالغ فيها الإنسان لقال تعدل شاتين، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحها وأن ينال أجر الأضحية، لكنها لا تصلح لغيره، فهي رخصة له بحيث لا يحرم من أجر الأضحية التي حرص على نيلها. ثم إن الأضحية لتكون مقبولة عند الله ينبغي أن تكون أجمل وأحسن ما يشتريه المضحي، لأنه قربان يتقرب به إلى الله. صحيح أن الهدية كما قيل على مقدار مهديها، لكن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى مرتبطة بأحكام شرعه، فالله سبحانه وتعالى بوحيه لنبيه صلى الله عليه وسلم بين له شروط الإجزاء في الأضحية، والتمس العلماء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة وبالقياس شروط كمال، كيف تكون الأضحية قربانا حقا لله سبحانه وتعالى، ليس مجرد شاة تذبح كيفما اتفق، وإنما هي عمل صالح مختار ومستحسن محبوب مطلوب للتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فقالوا إن الأضحية ينبغي أن تتوفر فيها شروط الإجزاء بالسلامة من العور والعرج والمرض والهزال، كما جاء في حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربعة، وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. والحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ. وانظر إلى البراء بن عازب هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه كيف يحدث بهذا الحديث المبارك الذي يشتمل على أربع شروط ينبغي أن يتجنبها، أربعة جوانب ينبغي أن يتجنبها المسلم فيما يتقرب به إلى الله، إنها أربعة عيوب تحط من قدر الأضحية فينبغي أن يتجنبها المسلم. ثم إنه يروي حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أن هذه العيوب إنما هي العيوب البينة الواضحة، ليست مجرد عيب خفيف، فالله سبحانه وتعالى عاف يعفو عن الشيء الخفيف، وإنما التأثير كل التأثير لما كان عيبها بينا واضحا. ثم إن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه يبين في حديثه هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن العيوب التي لا تصح بها الأضحية، وذكر أنه رفع يده وأشار بأصابعه الأربع، وذكر في حديثه وقد فعل مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه إكبارا للنبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن يده أقصر من يد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحاكيه في رواية الحديث على هذه الصورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريد أن يتطاول بيده، بل يصفها بأنها قصيرة، وأن يد النبي صلى الله عليه وسلم المباركة هي أطول وأكرم، ولا شك في ذلك. فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار بيده وقال أربعة، ويشير براء بيده ويقول يدي أقصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرجاء البين ضلعها، أي التي أصيبت في رجلها بحيث لا تستطيع أن تجاري أخواتها وتتخلف عنهم ولا تطيق المشي. أما ما كانت تسير أخواتها وضلعها خفيف فإنها معفو عنها، ولا يعد ذلك عيبا يمنع من ذبيحتها. والمصابة في عينها بالعور، العوراء البين عورها كذلك، ومن باب أولى إن كانت عمياء، والمريضة البين مرضها كالمبشومة والمنطوحة ونحو ذلك مما يقعدها ولا يجعلها تقدر على التنفس بسهولة والأكل والشرب والقيام والصياح والمشي والحركة، فإن مرضها هذا إن كان من القوة بحيث يمنعهم من كل ذلك فهي لا تصلح أن تكون أضحية. ومعلوم أن أهل الطب لا زالوا يثبتون في المريض من الحيوان أنه قد ينتقل مرضه إلى آكله من بني البشر لما فيه من الميكروبات والجراثيم المهلكة، التي لو لم يعالج الحيوان منها لقتلها، وانتقاله إلى الإنسان قد يؤدي إلى الإضرار به، وهو ما لا يريده الشرع الشريف. فشرع الشريف يدعون إلى أكل الطيب، وما الذبح والنحر إلا وسيلة لإهراق دم الحيوان لما فيه من أخطار نقل الجراثيم ونحو ذلك مما يشهد به أهل الطب والعلم. ولازلنا نرى في المستشفيات في نقل الدماء من بعض الناس إلى بعض في حالات التبرع بالدم ما يؤكد ذلك، فإن الدم ينقل إلى غير صاحبه لإنقاذ حياته بعد تحليله وتبين سلامته. فكم أثبت الأطباء والمحللون في المخابر من دماء فاسدة ينتقل بها مرض الإيدز من إنسان إلى إنسان، حتى من خلال الجروح، وحتى من خلال الأفواه. فلله ما أعظم هذا الشرع الحكيم الذي هو تشريع رب العالمين بحكمته وعلمه الواسع وفضله الكبير، يدفع عنا الأخطار ويحمينا من شر الأسرار، والناس غافلون عن ذلك. فالغرب والشرق غير المسلمين لا يبالون بإخراج الدماء من أجساد الحيوانات، بل قد يسحقونها بالكهرباء ويجعلون الدماء وسيلة لتوفير شيء من الوزن في تلك الجثث وتلك الأجسام التي تتحول إلى لحوم مأكولة للناس. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مما لا يصح من الأضاحي العجفاء التي لا تنقي، والنقي هو الشحم لبياضه، ومعنى عجفاء لا تنقي أنها هزيلة لا لحم فيها ولا شحم، فهي لا تصلح أضحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد على العيوب البينة، وذكر في أحاديث أخرى شروط كمال للأضحية، كما حدث الإمام علي رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، وهذا يعلمه المسلمون من أنهم إذا أرادوا أن يختاروا الأضحية تأملوا وجهها وعيونها وآذانها وقرونها، وإذا ما كانت مصابة فيها شيء يدمي أو لا، بل يعرفه أصحاب الحيوانات ومربو الأغنام، فإنهم لا يسوقون للمسلمين في مناسبات العيد إلا ما كان يصلح أن يكون أضحية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هذا أنه لا يضحى بمقابلة، وهي المقطوعة الأذن من طرفها أكثر من الثلث، ولا مدابرة وهي المقطوعة من جوانبي الأذن من جانبي الأذن، ولا شرقاء وهي المشقوقة الأذن، ولا خرقاء وهي المثقوبة الأذن. وقاس علماؤنا شروطا حسانا أخرى، فذكروا غير أن تكون غير عمياء ولا بتراء، وهي التي لا إلية لها ولا نحو إلية، أو أن تكون ثمة أن يكون ثمة ذيل أو إلية ولكنها مقطوعة الثلث، ذهب في هذا الثلث عصب ولحم وشحم، فإنها عند فقهائنا لا تحل. وكذلك ذكروا ألا تكون صمعاء وهي صغيرة الأذن جدا، فإنها في حكم المعدومة، وألا تكون بخراء وهي ذات الرائحة الكريهة في فمها، ولا صماء وهي التي لا تسمع، ولا جماء وهي المقطوعة القرون، ولا بكماء وهي التي لا تصيح، ولا جرباء وهي التي أصابها الجرب، ولا بكماء كما تقدم، ولا شيء في الزلمة المدلاة في عنق الشاة ورأسها. ما يظهر على جلد الشاه إن كان يدمي فهو مفسد للأضحية، وقد يكون فيها ما يسمى الزلمة، وهو شيء يتدلى من عنق الشاه ومن جوانب وجهها، فهذا لا شيء فيه. ثم إن مما ينبغي أن يراعى في الأضحية عدم الاشتراك في الثمن، وتجزئ الشاة عن الأسرة ومن في كفالتها، فالزوج وزوجته والبنات والبنون والأب والأم والجد ومن كان في كفالة الأسرة من أبناء الأهل والأقارب، فإنه يناله أجر الأضحية ما دام الاشتراك في الثمن لم يقع. فالعبرة بالأجر العظيم، وجواز الاشتراك في الأجر متاح، فالاشتراك في الأجر متاح للأسرة بتمامها، قل عدد أفرادها أو كثروا، لكن الاشتراك في الثمن غير جائز. وهذا له تفسير وتعليل، فعند الفقهاء أنه لا يجوز الاشتراك في الثمن لأن الذبيحة نسك وعبادة، والعبادة والنسك لا يبعض، لا يصلي الإنسان بعد الصلاة ويترك غيره يكملها، ولا يتصدق بعض الزكاة ويجعل غيره يدفع الباقية الباقية، أو يفعل بعض الحج ويترك غيره يكمل عمله، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة، كما حدث الإمام مالك في الموطأ، ما نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة. فالبدنة الواحدة تكفي للأسرة قلت أو كثرت، ولكن الثمن لا يشترك فيه اثنان أو أكثر، بل يكون من أحد الناس ليس إلا. ثم إن الأضحية ينبغي أن يذبحها مسلم لأنها قربان إلى الله، فذبيحة النصراني واليهودي جائزة في الإسلام لغير الأضحية، لكن الأضحية لابد أن يذبحها مسلم، بل نص العلماء يكره تارك الصلاة لذبحها، فيذبحها إن استطاع وعرف أحكام الذبح صاحبها يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان ضعيفا عاجزا أو لا يعرف أحكام الذبح وكل من يصلي، لا يوكل تارك الصلاة، ومن باب أولى ألا يوكل غير المسلم، فإن توكيل غير المسلم يبطل كونها أضحية، بل ونص العلماء يكره إطعام غير المسلم منها لأنها قربان إلى الله سبحانه وتعالى، والمسلم لا يؤمن بالله ولا يعترف بوجوده ولا يصدق به وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يكون حربا على الإسلام والمسلمين وعلى الدين ورب العالمين، فكيف يطعم من هذا القربان العظيم، بل نص الفقهاء أن الجزار لا يعطى شيئا من لحوم الأضاحي مكافأة له على عمله. إذا استأجر الإنسان جزارا ليذبح له فهو جائز، لكن بشرط أن يكون مسلما، والأولى أن يكون مسلما مصليا غير تارك للصلاة. ثم إنه يعطيه أجرة من شيء آخر، لا يعطيه أجرة من الأضحية، فالأضحية قربان لله سبحانه وتعالى لا يباع منها شيء ولا يستأجر به. فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. نعم يجوز التصدق به كما كان الناس يفعلون قديما، يسلمون جلود الأضاحي إلى بعض الشباب ليصنع منها ما يصنع، وتهيأ فيما بعد لصناعات أخرى لمصلحة فقراء المسلمين. أما أن يعطى عمولة للذبح والسرخف هذا غير جائز. وإذا كان الجزار ينبغي أن يكون مسلما، ففي السنوات الماضية كما حدثني بعض الناس قال بعض الجزارين يستخدمون معاونين لهم، فينبغي أن يتأكدوا من أنهم مسلمين، معاونين من العرب قد يكونون غير مسلمين، فلا يحل لهم أن يوكلوهم في ذبح هذه الأضاحي. وقد حدثني أحد الناس قال كان له جار غير مسلم يتابعه في عملية الذبح من الشرفة، فأراد أن يكرمه بشيء في هذا العيد فأهداه بعض لحم أضحيته. قلت له: هذا مكروه، قربان لله سبحانه وتعالى، كان بوسعك أن تعطيه مما لديك في الثلاجة من لحم آخر تهديه إليه ولا تهدي إليه من الأضحية، فالشرع أحق أن يتبع. فجدير بالمسلم أن يعلم أحكام أضحيته وأن يمارسها ويزاولها حق المزاولة، وأن يفعلها كما هو مطلوب منه، وأن لا يقع في المخالفات فتبطل أضحيته ويذهب أجره ويخيب عمله والعياذ بالله. ثم إن الأضحية كما تقدم في أول هذا الحديث يؤكل منها ويتصدق ويهدى، والأكل يوم العيد من الأضحية يكون بالفطر على كبد الأضحية، فيذهب المصلي إلى المصلى يشهد الصلاة ثم يعود ويذبح أضحيته بعد أن ذبح الإمام أضحيته، ويكون فطره على كبد الأضحية يشوى منها له ولأهل بيته. ويستحب أيضا الصدقة منها، ويسن التصدق منها على فقراء المسلمين. وقبل سنين وسنين في الخمسينيات وما قبلها والستينيات كان الناس يخرجون بأضاحيهم خارج بيوتهم، يذبحونها خارج بيوتهم يشهدها المسلمون، وربما كان في الناس من هو محتاج فقير تجده يقف بجانب المضحين يلتمس منهم شيئا، وتمر المرأة الفقيرة ترى الناس يذبحون فتنتحي جانبا ويعلم أمرها فيتصدق عليها بعد سلخ الذبيحة، يعطى الفقير كتفا ونحو ذلك ليذهب به إلى بيته ويأكل منه ويطعمه مع ولده وأهله. فهذا من باب الصدقة التي هي مما ينبغي أن يفعله المسلم في شأن أضحيته. أما الإهداء فإن الناس كانوا يهدون الكتف ونحوه من ضحاياهم لبعض جيرانهم وأهليهم، يتبادلون بعض لحوم الأضاحي من باب الهدية، ويأتي الزوار والمهنئون لزيارة الناس في بيوتهم فيقدمون لهم شيئا مما يقلى من لحوم الأضاحي. فهذا نوع من الإهداء والإطعام طلبا لأجل رب الأنام سبحانه وتعالى في هذا العمل الصالح المبارك الذي ذبح لله جل وعلا، ويتصدق ويطعم منه عباده المسلمون مؤاخاة وعرفانا بفضل الله وتكافلا بين المسلمين. وقد سميت أيام التشريق بهذا الاسم، وهي 11 و12 و13 بعد يوم العيد بالتشريق، لما يفعل فيها باللحم من التقديد والتعريض والتمليح والتعريض للشمس حتى يجف ويطعم في أوقات أخرى بعد أسابيع وأسابيع. فالتقديد هذا العادة الليبية المعروفة التي تطلق على القديد هي عادة عربية قديمة، كما جاء في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن هابه في قولي لمن هابه: إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. فتشريق اللحم وتمليحه وتعريضه للشمس حتى يجف ويطعم في بقية العام عادة ليبية عربية صميمة شرعية لا غبار عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ووفق المسلمين إلى حسن الضحايا والهدايا، وأن ييسر ذبحها طاعة له وقربانا، وأن يتقبلها، وأن يرزقنا أجرها، وأن يكتب لنا ولإخواننا الحجاج والعمار حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور، وردهم إلى بلادهم سالمين غانمين ظافرين. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ المسلمين وأن يبارك لهم في أعيادهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يباعد بينهم وبين أهل الظلم والعدوان والمكر والكيد. حفظ الله الإسلام والمسلمين، وبارك لنا وللمسلمين أجمعين في هذا العيد وفي كل عيد، ورزقنا عظيم أجره وثوابه وفضله، وأكرمنا بما هو أهل له من الكرم، ورزقنا الصحة وسائر النعم، وقوى المسلمين وخذل عنهم المشركين الذين يسعون بكل وسائلهم إلى إفساد حياة المسلمين وتدمير بلدانهم، حتى بلغ بهم السوء أن من كان حاله معافى وبلده راقية متقدمة يكيدون له المكائد ويسقطون كل من يعمل على إنقاذ بلده وحماية أمته ونصرة دين الله، يحاولون إفساد حياة المسلمين بالحرب العسكرية المعلنة وبالحرب الاقتصادية المبطنة، يحاولون إضعاف عملات المسلمين وإفساد حياتهم الاقتصادية وتضييع تجاراتهم وإحداث الخلل في مجتمعاتهم وزيادتهم فقرا على فقر. فالله سبحانه وتعالى يعلم كيد هؤلاء الكاديين، كيد هؤلاء الكائدين، ويدرك ويعرف ومطلع على خططهم وتدابيرهم، ولكن المسلمين في حاجة إلى أن يعود ذلك وأن يردوا إلى المعتدين كيدهم ومكرهم بمقاطعة بضائعهم والركون إلى المسلمين والتجارة معهم وإغنائهم بمال الله سبحانه وتعالى الذي يفيض به عليهم، وحرمان أعدائهم من أن ينفردوا بهم ويضعفوهم. والله يتولانا برحمته ويعمنا بفضله، وهو لي ذلك والقادر عليه. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين الصادق الهادي.